فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم سائلا الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بطاعته وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه ونبدأ إن شاء الله تعالى مع السؤال الأول في هذه الحلقة السؤال يقول شيخنا الكريم هل يجوز أو هل الاتفاق على أخذ أجر معين بالنسبة للماديات على عمل الحفظ والقرآن فيه شبهة أو حرمانية أم هذا جائز يعني هذا السؤال ربما تكرر قبل ذلك وهو منشور يعني ومشهور على مستوى كبير حكم أخذ الأجرة على كتاب الله عز وجل هذا جائز بلا منازع يعني جمهور أهل العلم على هذا لا بأس وخصوصا في هذا الزمان والذي يتفرغ فيه المحفظ لتحفيظ أولاد المسلمين أو لتحفيظ الناس كتاب الله عز وجل فلا بأس ولا مشكلة ويعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم يعني فهذا صريح إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله لا مشكلة يعني هناك حديث آخر في هذا الموضوع يدل على أنه يجوز أن يكون القرآن أجرة يعني أن يكون تعويضا ماليا وذلك كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة لرجل بما معه من القرآن وقال له اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن يبقى كده القرآن الكريم صار مهرا لهذه العروس فإذا يعني رأي جمهور أهل العلم على أنه لا بأس أن يأخذ المحفظ أجرا على كتاب الله عز وجل وهنا نداء أنادي به عامة المسلمين لا تستقل أو لا تستكثر ولا تستعظم ما تعطيه لولدك على تحفيظ كتاب على حفظ كتاب الله عز وجل ليعطيه للشيخ يعني بعض الناس يرى أن هذا الأمر يعني المفروض يكون الشيخ ما ياخدش فلوس والشيخ يأخذ القليل وأن يعيش الشيخ عيشة الفقراء وكذا يعني لماذا دائما النظرة العامة للشيخ وللمحفظ على أنه لابد أن يكون فقيرا ولابد أن يكون ثيابه رثة وأن يكون طعامه أقل الناس وأن يكون في شرابه أقل الناس وأن يكون في ملبسه أقل الناس يعني لماذا لا نعظم كتاب الله عز وجل بتعظيم ما نعطيه لأولادنا ليعطوه للشيخ أو بتعظيم ما نعطيه للشيخ يعني نفسه مباشرة يعني من إكرام الله عز وجل أو من إكرام كتاب الله عز وجل إكرام الشيخ وإكرام العالم وإكرام حاملي كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأخ السائل أو الأخت السائلة، لا حرج عليك أن تأخذ أجرا، ولا حرج على المعطي أن يعطي. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الثاني يقول: دكتور، من فضلكم، نزل عليها دم النفاس 60 يوما، وبعدها نزل عليها دم له مواصفات الحيض، هل هنا نقول دخلت في عادتها أم الاستحاضة؟ والله وبالنسبة للنفاس كما قال يعني الفقهاء، يعني ممكن هو يمتد إلى 60 يوم، هذا لا مشكلة. فإن نزل دم بمواصفات الحيض يختلف عن دم النفاس، فهذه قد بدأت في عادتها الشهرية، يعني الدورة، هذا يعتبر حيضا وليس استحاضة. وخصوصا إذا كانت في عدة الأيام التي دائما تعدها في الحيض، يعني هي تحيض 6 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام أو أقل أو أكثر، فإذا جاء هذا الدم الذي بهذه المواصفات، مواصفات الحيض التي تعرفها المرأة وتعلمها المرأة من نفسها، فهذا يعد حيضا، وبالتالي يترتب عليه ما يترتب على الحيض من ترك الصلاة ومن ترك الصيام وترك مس المصحف وغير ذلك مما تعلمه المرأة المسلمة. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث في هذه الحلقة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رفع الله قدركم، آمين وإياكم. أخ يسأل: في جنازة أخيه ناحت وصاحت إحدى أقاربه من الأصول، فقام برفع الحذاء عليها، ليضربها، لا ليضربها ولكن لتهويشها لتسكت، فغضبت منه أمه، فما الحكم؟ مع العلم بأن العلاقة طيبة مع هذا الأصل، الأصل اللي هو بيقول إحدى أقاربه من الأصول، ممكن يكون مثلا العمة أو نحو ذلك. يعني بالنسبة للأخ الكريم، أولا أن هي ناحت وصاحت هذا لا يجوز، النياحة والصياح وغير ذلك من كلام الجاهلية والصراخ على الميت فهذا لا يجوز بحال، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة، وأخذ العهد على نساء الأمة ألا ينحن، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر وابن عمر وغيرهما: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وهذا الحديث معناه أن الميت يعذب إذا بكى أهله عليه، بمعنى إذا صاح أهله عليه، إذا صرخ أهله عليه، إذا تكلم أهله بكلام الجاهلية الذي نسمعه من بعض الناس. أما مجرد البكاء فلا مشكلة، يبقى البكاء هنا يعني دعونا نتكلم بشيء من التفصيل، يعني ولو بإيجاز: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، البكاء هنا ليس البكاء المعروف اللي هو نزول الدموع، ليس مجرد نزول الدموع. طب نعرف منين أنه هو ليس مجرد نزول الدموع؟ عرفنا من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من الله عز وجل فإنه قال سبحانه وتعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أضحى وأنه هو أضحك وأبكى سبحانه وتعالى. فالبكاء هذا ليس بمكنة الإنسان أن يمنعه، البكاء ده شيء بينزل بدون أن يستطيع الإنسان أن يمنعه غصب عنه يعني، وكذلك الضحك. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات إبراهيم، ولما مات يعني غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في ذلك مشهورة جدا، ومن أشهرها حديث إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مرضى من المرضات، ويعني فبكى على أحد من الناس، فقالوا له: إنك لتبكي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إنها رحمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا اللي هو اللسان أو يرحم. فهذه الأحاديث وضحت حديث إن الميت يعذب أو لا يعذب ببكاء أهله عليه، فبينت إن البكاء مجرد نزول الدموع الميت لا يعذب به لبكاء النبي وبكاء الصحابة، وهذا شيء معروف. طيب، ما الذي يدل عليه هذا الحديث؟ يدل على البكاء بالمعنى الآخر أو بالمعنى الثاني، وهو النياحة والصراخ وكلام الجاهلية، اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شق الجيوب والكلام بكلام الجاهلية: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو البكاء اللي هو بهذا المعنى، وشق الجيل وشق الصدر يعني الملابس، والصراخ والسخط على قدر الله عز وجل، هو ده. طيب، يأتي السؤال المهم جدا والذي استدركته السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني ظانة أن الراوي قد أخطأ في الرواية، لما قالت يعني: حسبكم كتاب الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. فيعني الناس يعني تقول: طيب ماشي، لو صرخ أهل الميت، صرخت أخته أو زوجته أو أمه أو يعني غير ذلك، ما ذنب الميت؟ نقول: تكلم العلماء على هذا بكلام طويل نأتي به على فقرات. الفقرة الأولى: قال بعض أهل العلم ومنهم البخاري في تبويبه لبعض الأبواب، قال: الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته. إذا كان من سنته، يعني من سنته، يعني الميت اللي هيتعذب بسبب صراخ أهله عليه، من هو؟ هو الميت الذي كان يحب ذلك يعني، وممكن يكون وصى بذلك، وممكن يكون أمر بذلك، وممكن يكون راضي بذلك. كل هذه الأحوال راضي بذلك يعني يعني كان يرى الناس يصرخون على موتهم ويرضى بهذا، أو قبل أن يموت أوصى بأن يناح عليه وأن يصرخ عليه وأن يعمل فيه ما لم يفعل مع أحد قبله، كما قال بعضهم: إذا مت فنعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. فهو إذا مات هذا الإنسان اللي هو وصى أهله إن هم يشقوا الجيوب ويلطموا الخدود، وبعضهم كان زمان يعني تكشف شعرها وتضع الحناء أو البتاع اللي سموها الزهرة على شعرها، وتمرمط نفسها في الطريق وتصرخ، ويعني أشياء نسأل الله عز وجل لهن الهداية. ولكن هو بيقول لهم: اعملوا كده، أنا مش أي حد يموت، يعني لابد أن الدنيا كلها تسمع أني مت. فهذا إذا فعلوا، إذا كان ذلك من سنته يعني، هذا إذا فعلوا ما أمرهم به وما وصاهم به، فإنه يعذب بهذا الذي فعله. يبقى كده ليس هناك إشكال، لأن هذا من وزره هو، ولا تزر، يعني العلماء قالوا ذلك ليجمعوا بين الآية وبين الحديث. يبقى كده العذاب الذي سيعذبه ليس من أوزار غيره، ولكنه من وزره هو، لأنه هو الذي أمر بذلك ووصى بذلك. فخلاص، يبقى ده هو قال كده. يبقى إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، بمعنى الذين أوصاهم أن يفعلوا ذلك، أو كان يرضى بهذا الصراخ والعويل لما مات أبوه ولما ماتت أمه رضي بذلك، او حثهم على ذلك وقال لهم انتوا ساكتين ليه كده، ما تصوتوا ما تعملوا، بعض الناس بيعمل كده، تمام، او هو اصلا كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك ولم يؤثر عنه انه يعني انكر هذا وانه تابع الى الله عز وجل بذلك. اما الميت الذي كان ينكر في حياته صراخ الناس ويقول لهم اتقوا الله واتقين الله، حرام عليك يا ستي، حرام عليك يا فلان، اتق الله، ادعو الله له بالهداية، ادعو الله له بالمغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته وكذا، فهذا إذا مات وحتى لو صرخ أهله عليه لا يعذب إن شاء الله تعالى، لأنه ما كان يريد هذا، وخصوصا لو أوصاهم، ودي يعني نوصي أنفسنا وإياكم بها، أن احنا نكتب في الوصية ان بعد الشهادتين وكذا وكذا ان احنا انا بريء من اي فعل او قول يخالف الشريعة بعد وفاتي. فهذا كتب او قال شفاهة، يبقى احنا ناخد بالنا من هذه الامور. الكلام في ذلك طويل، ولكن اعتقد ان الامر يعني صار واضحا في هذا. فقضية ان هي بتنوح وبتصيح دي قضية مرفوضة تماما، وعلى العبد ان هو يسلم الامر الى الله عز وجل، وانه يعلم ان كل من مات قد انتهى اجله وانتهى طعامه وشرابه وانفاسه، ليس له في الدنيا نصيب، خلاص انتهى كل شيء، يعلم انه لا يموت احد الا بعد ان يستوفي اجله ورزقه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وانه في الاخر مش هيعمل اي حاجة، يعني مهما صرخ ومهما تمرغ في التراب ومهما لن يغير شيئا، لن يعود الميت، لن يكون حيا بعد ذلك إلا هناك يعني يوم القيامة. فإذا لابد أن يعلم أنه لن يغير من قدر الله عز وجل، فلابد أن يصبر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة في الحديث الصحيح، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالإنسان يعني لا ينح ولا يصيح ولا يفعل أفعال الجاهلية حتى لا يدخل في غضب الله عز وجل. وأما ما فعله الأخ الكريم من رفع الحذاء على هذه القريبة فهذا خطأ كبير طبعا، ولكن هو كان بيقول ان هو يعني زي ما بيقول بالتعبير هنا بيهوش، مش لا طبعا يقينا ان انت يعني لا يجوز لك ان تضرب ولا يعني ولا حتى تلوح او تهوش يعني على حد تعبيرك، ولكن الانسان في الغضب بيفعل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يغضب الانسان يعني وصل هذه المرحله، قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا لمن ساله الوصيه قال لا تغضب، فيعني تؤمر الله عز وجل من هذا. وأما غضب أمك عليك فهذا شيء يعني طبيعي أن هي تغضب لأنك رفعت الحذاء على ربما تكون أختها، يعني أنت ما يعني ما حددتش مين هي ديت، لكن أكيد يعني ممكن تكون أختها، فالمهم غضبها يعني شيء طبيعي. فاستغفر الله عز وجل من أنك أغضبت أمك حتى ولو لم يعني تريد هذا. فأولا يبقى كده النهي عن النياحة، النهي عن الكلام الجاهلية، النهي عن شق الجيوب، النهي عن كذا كذا كما بينا، ثانيا النهي عن الغضب، ثالثا النهي عن الإنسان يغضب أمه بأي حال من الأحوال. يعني أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يقينا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وفاصل ثم نواصل فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع السؤال الذي يقول: ما تأويل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ الله عز وجل معنا بعلمه في تأويل أهل العلم، جمهور أهل العلم على هذا التأويل، وهو معكم أي بعلمه سبحانه وتعالى. وعندنا السياق يعني كمان بيدل على هذا، لأن كما يقول أهل الأصول السياق من المقيدات، السياق الآية يعني اللي هو السباق واللحاق، فأنا بشوف السباق ما الذي يسبق هذا الجزء من الآية، أو أشوف اللحاق ما الذي يلحقه يعني أو يلحق به، فبشوف المعنى. هذه الآية في سورة الحديد، قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالمعية هنا كما قال جمهور أهل العلم معية العلم، ويعني لذلك أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول، يعني ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هي يعني نفس المعنى، إلا هو معهم أينما كانوا، معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم، يعني نفس المعنى، وحتى الألفاظ قريبة جدا من بعضها، وسياق الآية ويعني يدل على أن هذا المعنى هو المراد وهو معية العلم، يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعني آيات كثيرة جدا في هذا الأمر في هذا المعنى. يبقى وهو معكم أينما كنتم، أي أن الله عز وجل معنا بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. السؤال التالي: شيخي أنا أحفظ القرآن ومعلش بتكبر، يعني هم يكتبون بالعامية، بيقولوا: وكبر وردي وكان لي ورد ختمات، ولما كسر مقدار المحفوظ أوقفت ورد الختمات للتركيز على الحفظ والتثبيت، فهل هذا حسن أم لابد من ختمات القرآن لأنها لها أجرا مستقلا؟ والله أخي الكريم أو أختي الكريمة، موضوع أن الإنسان يكثر من الختمات هذا أمر جيد جدا، وموضوع أن الإنسان يحفظ القرآن الكريم هذا أمر أجود وأجود. فالسؤال هنا: هل أركز على الحفظ والإتقان ولا أركز على كثرة الختمات؟ لو احنا ركزنا على كثرة الختمات فهي، او هو بيقول اننا ساعتها يكون الحفظ يعني سيكون قليلا، ولذلك انا انصح بالتركيز على الحفظ، التركيز على الحفظ، ان انا اكرر الايات واكرر، يعني هذا افضل من ان انا اعد ختمات. يعني معروف الناس اللي هم بيحفظوا القرآن الكريم بيكرر، بيجيب الآية يكررها، والآية بعدها ويكرر آيتين مع بعض، والثالثة ويكرر الثلاثة مع بعض، والرابعة والخمسة، وهكذا حتى يحفظ. هذا أفضل بكثير من أن أنت تقرأ الختمات وختمة وراء ختمة. ليه؟ حتى تدرك أجر، حتى تدرك يعني ما يترتب على حفظ القرآن الكريم. طيب، ما الذي يترتب على حفظ القرآن الكريم؟ يترتب على ذلك أن تكون ممن قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم في صحيح مسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا يعلم القرآن غالبا إلا الحافظ، غالبا ممكن أنت مش حافظ تعلم، لكن لو أنك، لكن الواقع حتى يؤيد هذا أن أكثر المحفظين هم من الحفظة لكتاب الله عز وجل. من الصعب أن أنت تحفظ وأنت مش حافظ، هيجيب فيه آية هنا وآية هنا زي الآية الثانية وهكذا. فالمهم هتدخل لو ركزت على الحفظ ستدخل في موضوع الخيرية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وستدخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والمهارة دي إنما تأتي بكثرة تردادك للآية، اللي هو يترتب على ذلك الحفظ. فأنا أنصح الأخ السائل أو الأخت السائلة إن هو يركز تركيزا شديدا على الحفظ، على الحفظ، يعني هذا إن شاء الله أفضل من إن هو يعدد الختمات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنصرفين لحفظ كتاب الله عز وجل وفهمه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها، وأن يكون لأولادنا حظ كبير من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال التالي يقول السائل: اشترى جهازا بالقسط من تاجر ودفع له المقدم وملتزم بالقسط الشهري، وأخذه ليبيعه كاش لتاجر آخر لأنه في عسرة وما وجد من يقرضه قرضا حسنا ففعل ذلك، فهل عليه إثم؟ حفظكم الله. صلى الله تعالى أن يبارك فيكم. معنى السؤال هنا أن الأخ اشترى جهاز بالتقسيط ودفع طبعا مقدم وماشي بالتقسيط مع التاجر ده، وبعدين خد الجهاز ده بعد ما عمل المبايعة وكل شيء واتفق ودفع المقدم وكل شيء، فخد الجهاز ده مثلا ليكن تلاجة أو غسالة أو نحو ذلك، وراح باعه لحد تاني عشان هو في أمر في ضيق وفي عسرة وعليه دين وكذا، فاضطر أن يعمل القصة دي. دي فيها مشكلة؟ لا مشكلة، طالما أن أنت اشتريت من واحد من أحمد مثلا وخلاص خلصت مع البيعة، وبعدين خدت الجهاز ورحت بعته لمحمود مثلا، هذا بيع وهذا بيع. إنما إيه المشكلة، إيه القضية بقى في الموضوع لو فيها مشكلة؟ لو أن أنت اشتريت من أحمد بالتقسيط، طول أنا أخذ التلاجة دي مثلا ب 15,000 وليكن بالتقسيط، تفضل 5,000 والباقي على أقساط، وبعدين بتقول له: طيب يا أستاذ أحمد، إيه رأيك ما تشتري أنت التلاجة مني وتديني 10,000 أو تديني 12,000 أو 13,000 الآن؟ ده بقى دي مشكلة، أن يكون البائع هو المشتري لنفس السلعة، ده مشكلة، وده هذا لا يجوز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هل صلاة المرأة في بيتها وانتظارها لوقت الصلاة الأخرى تنال به فضل أن الملائكة تستغفر لها ما لم تحدث، أم أن الفضل منوط بالمكث في المسجد؟ والله أيها السائل أو أيتها السائلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث، إلى آخر الحديث. فهنا الحديث يعني قال ما دام في مصلى، ولم يفرق بين رجل وامرأة، لم يفرق بين رجل وامرأة، فما دامت المرأة في مصلاها في بيتها، ومعلوم أن الأحاديث الكثيرة بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، فنضم ذلك مع هذا ونقول إن المرأة ما دامت في مصلاها فهي نفس الأجر الذي يأخذه برضو الرجل، لأن الحديث لم يميز بين رجل وامرأة في هذا، فتستغفر لها الملائكة ما لم تحدث. فأبشري بفضل الله عز وجل عليك، ويعني بهذه المناسبة يعني نندب، بل يعني نحث الأمهات ونحث الأخوات والبنات على الصلاة وعلى عدم تركها، لأن الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين، فلا تنشغل المرأة بأمور البيت عن لقاء ربها سبحانه وتعالى والصلاة بين يديه. جعلنا الله وإياكم ممن يقيمون الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: شيخنا بارك الله فيك، كيف نوفق بين حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي وشرب قائما فليستقي، في صحيح مسلم. وفي الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، متفق عليه. وحديث علي رضي الله عنه أنه شرب واقفا وقال: هكذا أو هذا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. طيب بارك الله فيك، نركز أيها الإخوة والأخوات مع بعض في هذا الجواب. الوقت احنا عندنا مجموعة أحاديث تأمر بالشرب جالسا أو تنهى عن الشرب قائما، إما تشرب تشرب وانت قاعد، ما تشربش وانت واقف خلاص. والحديث هنا في صحيح مسلم بيقول: فمن نسي وشرب قائما فليستقي، يعني معروف يعني يرجع يعني اللي هو ما شربه. طيب ايه معنى الحديث الاول قبل ما ندخل في المجموعة الثانية؟ معنى هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لك لما تشرب تشرب وانت جالس، وللعلماء المعاصرين يعني قدموا في ذلك ابحاثا، ويعني بيانوا الحكم العظيمة من شرب الماء في حال الجلوس، وان في ضرر يترتب على الانسان لو شرب قائما او اعتاد ان يشرب قائما يعني. واحنا بننفذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام بدون ان احنا ما نناقش ايه الحكمة وايه العلة وايه مش عارف كذا، طالما صح الحديث فاحنا بنعمل به كما يعني ندبنا الى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما تيجي تشرب تشرب وانت قاعد على قدر ما تستطيع، على قدر ما تستطيع. طيب، وقال ان من شرب قائما فليستقي، يعني هذا على يعني العلماء جمهور اهل العلم على ان الامر هنا ليس للوجوب وانما هو للاستحباب. يعني لو انت تريد ان انت تستقي ماشي، لو لا تريد خلاص يعني الامر على الاستحباب، ويبقى في الاستحباب غير الوجوب. الوجوب يترتب عليه ان انت لو لم تفعله يترتب عليه اثم ومعصيه، لكن الاستحباب لو لم تفعله ليس هناك اثم ولا معصية. تمام كده، ده بالنسبة لي. طب دي المجموعة الاولى. المجموعة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، ده جاي عن سيدنا ابن عباس وعن سيدنا علي وغير ذلك. طيب ازاي بيقول حدش يشرب واقف، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يشرب قائما؟ الخلاصة يا جماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما لبيان الجواز، يعني كان شربه الدائم وهو جالس، وشرب مرضة أو مرضتين أو يعني مرات يعني قليلة جدا وهو قائم، حتى لا يعتقد أحد وجوب الجلوس للشرب وحرمة الشرب قائما. وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد بيشرب قائم ما تقولش يعني انت كده عاصي وان انت كده فاسق وانت كده مخالف للسنة وامر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني واحدة واحدة بالراحة يا جائز. سيدنا علي عمل كده وقال انا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هو بيشرب وهو واقف. لكن احنا نبين له ان السنة الدائمة او السنة الاغلبية بالنسبة لك ان انت تشرب وانت جالس، وهذا في يعني اعتبار بامر النبي عليه الصلاة والسلام وسنة وكذا، وان شاء الله في فعل السنة خير كثير، وده يبقى في صحة ليك وبعد عن الامراض، وممكن يترتب على الشرب قائما دائما كده في امراض معينة وهكذا. يعني في امر النبي صلى الله عليه وسلم وفي نهيه الخير الكثير. فاذا كده احنا وفقنا ما بين الاحاديث، يبقى الشرب قائما يعني لبيان الجواز، وأما الشرب المعتاد على النبي عليه الصلاة والسلام فهو الجلوس، وكذلك هو يأمرك عليه الصلاة والسلام أن يكون شربك المعتاد وأنت جالس. فإذا يعني حصل ظرف من الظروف أو شيء أو أردت أن تبين للناس أن هذا الشرب وأنت قائم جائز فافعل هذا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المؤتمرين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن المنتهين عن نهيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لحديث صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة، مسجد به إمام راتب، الحديث هنا عن الصلاة الأولى الجماعة مع إمام المسجد، ماذا لو كان هناك مصلى مسجد على الطريق بدون إمام، ويؤذن شخص ما وقت الصلاة والناس تصلي جماعة بعد الأذان، وتأتي جماعة أخرى تصلي، هل الأجر للجماعة الأولى فقط؟ السؤال واضح جدا. أكثر أهل العلم هو بالنسبة أولا، هل يجوز أن نصلي جماعة بعد جماعة في المسجد الواحد؟ الرأي الراجح أنه يجوز، الرأي الراجح أنه يجوز، ودليل ذلك حتى لما جاء رجل وقد تأخر عن الصلاة، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يصلي معه، يعني أنه يتصدق عليه، وهم الاثنين صلوا جماعة، وهذا الحديث صحيح. فلو لم تجوز الجماعة الثانية أو الثالثة أو غيرها، خصوصا إذا كان المسجد مطروقا يعني على الطريق، لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ولما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الجماعة الثانية، ولا أمره أن يصلي وحده، أن يصلي وحده. هناك أحاديث بتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح هذا الحديث صححه بعض أهل العلم، أنه صلى وجد الجماعة قد انفضوا الجماعة الأولى، فلم يصلي في المسجد وصلى في بيته، عندما صحح هذا الحديث. وإلى هذا ذهب من المالكية وغيرهم، عند من لا يقول بالجماعة الثانية في المسجد، يقول لك لا، هي جماعة واحدة في المسجد. ليه؟ للحديث ده، وليه كمان؟ قال عشان الناس لا يتهاونون، لا يتهاونون، لأن احنا لو قلنا الجماعة الثانية والثالثة والرابعة، يعني أول ما الأذان يؤذن محدش هيروح، يقول لك أما خلص بعد ساعة بعد ساعتين كده كده هنصلي جماعة، والأمر سيكون يعني سهلا بالنسبة للناس في هذا، والجماعة الأولى ممكن لا تجد إلا القليل جدا. ولذلك الأجر كما قال جمهور أهل العلم، عندما أجاز الجماعة الثانية، يعني أجر الجماعة الأولى هذا هو الكامل اللي هو عليه 27 درجة، كما قال في الحديث الصحيح: الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها، وقتها، وفي الرواية: الصلاة لأول وقتها، لأول وقتها، يعني الجماعة الأولى عليها 27. طب هل الجماعة الثانية 27 والثالثة 27 والرابعة 27؟ العلماء يعني اختصار كلامهم إن هو لا يكون ثواب الجماعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة مثل الجماعة الأولى، لن يكون هذا، كان يعني قد يكون مضاعفا، لكن أجرها ليس كأجر الجماعة الأولى. فالإنسان يحرص حرصا أكيدا على أن يصلي في أول الوقت، حتى لا يدخل في الخلاف هل الجماعة الثانية مشروعة ولا مش مشروعة ولا كلام. طبعا زي كما قلنا، الراجح أن الجماعة الثانية مشروعة، وخصوصا يعني في المساجد المطروقة اللي هي على الايه، على الطريق وعلى الارصفه، وتجد الجماعات دي بتنتهي ودي جماعه بتبدا، دي بتنتهي واللي بعدها بيبدا، دي بتنتهي واللي بعدها يبدا. نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من المحافظين على الصلوات في جماعه، وان يتقبل منا ومنكم سائر الاعمال. السؤال التالي يقول السائل رحمكم الله: سائلة تقول وقعت في القسم، هل يجوز لها أن تطعم بشيء بسيط أم ماذا؟ حفظكم الله. يعني هي واضح السؤال هنا، بتقول وقعت في القسم، زي بنقول كده بلغتنا العامية، وقعت في الحلفان بتاعها، يعني أقسمت أن تفعل كذا وفعلته، أو أقسمت ألا تفعل كذا، ولا يعني أقسمت أن تفعل ولم تفعل، وأقسمت ألا تفعل وفعلت، يعني خالفت ما أقسمت عليه. ده إيه بقى؟ يعني تطعم واجب عليها ايه؟ الله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام، ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. فالانسان المسلم لو وقع في الحلفان يبقى اول شيء الاطعام، اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، يعني الاكل الوسط اللي انت حسب حالتك المادية، يعني وليكن واحد بياكل الوجبة مثلا ب5 جنيه مثلا، يبقى 5 × 10 ب50 جنيه، يبقى يجيب اكل ب50 جنيه ويطعم 10 او يطعم 2 أو 3 أو 4، مش لازم 10 أشخاص يعني، ولكن المقصود إطعام يكفي 10، فإن وجد 10 فأهلا وسهلا، وإن لم يجد 10 فيبقى 9 8 أو 7، حتى ولو واحد أو أسرة مكونة من 3 4 يعطيهم طعام الذي يكفي 10. تمام. طيب يبقى إطعام 10 مساكين. طيب واحد يكفيه مثلا أو يأكل ب20، واحد بيأكل ب50، يبقى أضرب 50 في 10، واحد بيأكل ب100، واحد بيأكل ب200، يبقى مش زي ما الناس بتقول لك هو بكامل إطعام، لا، من أوسط ما تطعمون أهليكم. ممكن الإطعام ده حسب أكلك أنت يبقى ب50 جنيه كله، ممكن يبقى ب100 جنيه، ممكن ب200 جنيه، ممكن ب1000 جنيه عادي، ممكن كفارة اليمين بتاعك بما يساوي 1000 جنيه تجيب بهم أكل بما يكفي 10، على حسب حالتك المادية أو الأكل الوسط اللي أنت ماشي عليه، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لو ما معكش فلوس أو يعني معكش كسوة تطعم بيها أو تكسو بيها 10 مساكين، يبقى تصوم 3 أيام. ودائما ننبه على خطأ يقع فيه الكثيرون، وهو ان لا ينظر للاطعام، لكن لما يجي يقع في الحلفان يقول لك او ايه، يقول لك ما توقعنيش في الحلفان عشان مش قادر اصوم 3 ايام. فاحنا بنقول ان بالنسبه لي ال3 ايام دول اخر حاجه، مش هم اول حاجه، دول عند العجز عن الاطعام، عند العجز عن الاطعام او الكسوه، يبقى الايه، يبقى صيام 3 ايام. ومش لازم 3 أيام يعني متتابعات، ممكن 3 أيام متفرقات، ممكن أصوم 2 خميس 2 وهكذا، أو أي يوم من هذه الأيام التي يجوز صيامها يعني بلا كراهة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.